الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، ورحب بضيف جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة الذين يساهمون معنا يوميا من مونت كارلو الدولية في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية. سعيدة جدا باستضافتي إذن للطبيب الجديد دكتور حسين عمر، هو سيكون أيضا من اختصاصيين ومراجعنا في مجال الطب النفسي والعصبي. هل يمكن تجاوز الوسواس القهري؟ هذا هو الموضوع الذي نود إلقاء الضوء عليه معك دكتور حسين. أرحب أيضا بفريق الصحة المستدامة، كاتيا سعد في قسم التنسيق، يعيش كاتيا، وأيضا تحياتي إلى لوري في قسم هندسة الصوت والإخراج. أهلا وسهلا فيك دكتور حسين، كل التحيات لك من باريس إلى الإمارات.
يا اهلا وسهلا، سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، وسعيد ان انا اقدر اكون جزء من الفريق الهائل المذهل بتاعكم.
شكرا دكتور حسين، طبعا دورك هام جدا في حياتنا، في حياة كل منا، كل الأطباء النفسيين يحاولون طبعا أن يمنحونا نصائح لكي نتمتع بصحة نفسية أفضل، والصحة النفسية كما نعلم مرتبطة كثيرا بالصحة الجسدية والعكس صحيح أيضا. الوسواس القهري إذا أردنا أن نعرف به مجددا لمستمعينا، ما الذي نستطيع أن نقول عنه؟ هل هو مرض عقلي فعلا أم هو فقط اضطراب في التصرف؟
جميل جدا. الوسواس القهري هو اضطراب في أفكار معينة وسلوكيات تصرفات معينة، ولكنه لا يؤثر على القدرة العقلية بأي شكل من الأشكال، ولا يسبب أي نوع من أنواع اللي احنا بنسميها الأعراض،
يعني يجعلنا نتمتع، يعني نستطيع أن نذهب إلى العمل، ندير شركات، ورغم ذلك قد نكون مصابين به. هذا ما الذي تريد، أن لا يمنعنا من العيش؟
بالضبط، يعني ما بيسببش أي حاجة من الحاجات اللي الناس العامة بيسموها جنان أو جنون.
نعم،
بالعكس، ده الشخص اللي بيبقى عنده وسواس قهري في الأغلب العام بيبقى راجل perfectionistic، اللي هو بيحب أو set، يعني أفضل يبقى شخص مهتم أو بالتفاصيل، يحب كل حاجة تبقى مترتبة وموجودة في مكانها ونظيفة. فإذا كان في أي حاجة بتميزهم، فاللي بيميزهم إن هم منظمين مرتبين، يحبوا كل حاجة تعمل بشكل معين. فبالعكس هم الناس منتجين، ولكن للأسف لما بيجيلهم الوسواس القهري الموضوع بينعكس، يعني بيصل إلى حد أنه ممكن يأثر على أدائهم، ويأثر على يعني طريقتهم في إدارة أعمالهم وحياتهم اليومية.
نعم، شكرا على هذا التعريف. طبعا سنتحدث أكثر وأكثر عن الوسواس القهري، كيف نشخصه، كيف تشخصونه أنتم كأطباء في الطب النفسي، وكذلك نود أن نعرف إذا كانت الأفكار والصور الشائعة عن هذا المرض، عن الوسواس القهري كما نراه في الأفلام، هي فعلا ما يعيشه الشخص الذي يعاني منه. سنعرف كل ذلك منك دكتور حسين. أما الآن فسننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة اليوم حديثة جدا، تقول أن هناك علاقة ما بين الوسواس القهري والتهاب المخ.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
أظهرت دراسة طبية ارتباط معاناة مرضى الوسواس القهري بمستويات مرتفعة من التهاب في المخ، وهو ما قد يساهم بصورة مباشرة في تطوير استراتيجيات علاجية جديدة في هذا الصدد. ويعاني مرضى الوسواس القهري عادة من أفكار متكررة ومزعجة يحاولون السيطرة عليها من خلال تكرار بعض الطقوس أو السلوكيات مثل غسيل اليدين أو فحص أقفال الأبواب. وعكف الباحثون الكنديون في جامعة جامعة أوتاوا على إجراء أبحاثهم على 20 مريض وسواس قهري مع 20 آخرين تحت السيطرة، حيث وجد ارتفاع معدل التهاب المخ بنسبة 32% في 6 مناطق في المخ، ليلعب دورا هاما في زيادة حدة المرض. وقال الدكتور جيفري ماير أستاذ الأمراض العصبية في جامعة أوتاوا ورئيس برنامج التصوير النووي العصبي والاضطرابات المزاجية في مركز إدمان والصحة النفسية التابع لجامعة تورونتو الكندية، أظهرت أبحاثنا وجود علاقة وثيقة بين التهاب المخ ومرض الوسواس القهري، حيث تمثل هذه النتيجة واحدة من أكبر الاختراقات في فهم بيولوجيا الوسواس القهري، ويمكن أن تؤدي إلى تطوير لاستراتيجيات علاجية جديدة، مؤكدا على أهمية العثور على نهج جديد للعلاج لفشل الأدوية الحالية في مساعدة مرضى الوسواس القهري بواقع ما بين 1-2% من المرضى البالغين والمراهقين الذين يعانون من اضطراب القلق. هذا وشدد أخيرا ماير على ضرورة العمل على الكشف عن المزيد من العوامل المحددة التي تساهم في التهاب المخ، إلا أن إيجاد وسيلة للحد من الأثار الضارة للالتهاب وزيادة أثاره المفيدة يمكن أن تمكننا من تطوير علاج جديد بسرعة أكبر بكثير.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن دكتور حسين عمر، ما هو تعقيبك على هذه الدراسة؟ هل فعلا هناك علاقة ما بين الوسواس القهري والتهاب المخ؟
فعلا هو، بس طبعا هي دراسة، دي دراسة حديثة ومعمولة بالطرق الحديثة في البحث العلمي، ولكن احنا عندنا دليل من سنة 1918 انه التهابات المخ تبقى مرتبطة بالوسواس القهري.
نعم.
في سنة 1918 حصل زي بانديميك، زي بالعربي اللي هو بانديميك اللي هو وباء انتشر وباء في اسبانيا.
نعم.
كان عبارة عن وباء التهاب في المخ، واكتشفوا انه اغلب الناس اللي جالها الالتهاب في المخ ده جالها نوع من انواع اضطرابات الوسواس القهري.
نعم.
ومن ساعتها ابتدت العلاقة ما بين اضطرابات المخ او بمعنى اخر التهابات المخ
والسلوكيات
الوسواس القهري.
نعم. هل نستطيع أن نقول أنه ربما هناك أطفال أو مراهقين أصيبوا بالتهاب في المخ ولم يعالج، أو مر دون أن يعرف الأهل ولذلك أصيبوا فيما بعد بالوسواس القهري؟
بالضبط. يعني في حاليا دلوقتي دراسات كتير بتتعمل عن العلاقة ما بين بعض الأمراض العصبية.
نعم.
والوسواس القهري من ضمنها اللي احنا اوريدي اتكلمنا عليها التهابات المخ، وفي اضطرابات الحركة، حاجة اسمها سيدنام كوريا برضو، دي مرتبطة، الناس اللي بيجيلها سيدنام كوريا هو نوع معين من اضطرابات الحركة برضو بيبقى أكثر عرضة ان هم يجيلهم وسواس قهري. فزي ما بقول لحضرتك الأدلة في الفترة الأخيرة ابتدت تتزايد، بقينا مقتنعين بشكل كبير ان في ارتباط وثيق ما بين بعض الأمراض العضوية. نعم. في المخ والوسواس القهري.
نعم، شكرا على التعقيب دكتور حسين. سأذكر مستمعينا برقم الهاتف للاتصال بنا إذا أرادوا التواصل معك مباشرة عبر الهاتف، هذا هو الرقم 00339693334. كاتيا سعد في قسم التنسيق هي التي ستدون الأرقام وتعود الاتصال بكم. شكرا كاتيا، أيضا شكرا للوري التي ستهتم بتمرير اتصالاتكم على الهواء مباشرة. أنا سأتلقى كل الرسائل الخطية والأسئلة الخطية على رقم الواتساب التالي 00336072949972، وعلى صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. دكتور حسين، هل إذا كلما بالغ الشخص في غسل يديه أو كلما ذهب للتحقق أكثر من مرة، إذا أقفل الباب أم لا، إذا أطفأ الغاز أم لا، هل نستطيع أن نقول إنه هذا الشخص هو مصاب بالوسواس القهري أم لا؟ متى نستطيع أن نقول، يعني كم هو عدد المرات لكي نقول هذا الشخص مصاب بوسواس قهري؟
جميل أوي السؤال ده، لأنه هيسمح لنا إن احنا نتكلم في التفاصيل بتاعة الوسواس القهري وإمتى نقول إن الشخص عنده مرض الوسواس القهري. خلينا الأول كلنا نتفق على إنه كل البشر بيجي لنا في مراحل معينة بتعدي علينا بعض الوساوس. حدوث الوساوس في حد ذاته
شيء طبيعي.
ليس علامة مرض. كلنا بيجي لنا وساوس من وقت لآخر.
نعم.
ولكن اللي يطلق عليه مرض عندما تتحول هذه الأعراض إلى شيء مستدام. يعني طالما نتكلم على الصحة المستدامة ندور على حاجة يعني الأعراض موجود طول الوقت، موجود بكثافة شديدة جدا لدرجة إنه الشخص المصاب ما عندوش أي قدرة إنه يفكر في أي حاجة تانية، وشغلة كل تفكيره، وبالتالي بتأثر على أدائه في حياته الشخصية وفي حياته العملية، وأهم من كل ده إنه بترفع درجات التوتر والقلق عنده لدرجات غير مسبوقة، وأحياناً كثيرة بتؤدي إلى أعراض أو مشاكل نفسية بالإضافة إلى الوسواس القهري نفسه، ومن ضمنها الأرق، اضطرابات النوم، واضطرابات المزاج.
نعم، إذا قمنا فقط بغسيل اليدين أو خفنا من الميكروبات والجراثيم في النهار واستطعنا النوم في الليل، هذا لا يعني أننا مصابين. لا، بدنا نفهم.
لا، يعني قصدي أقول لو الوسواس مجرد حاجة فكرة خطرة بتعدي، أو الواحد غسل بدل إيده مرة أو مرتين، أوكي. يتحول لمرض لما
إذا استقرت هذه الفكرة، إذا هذه الفكرة أصبحت مستدامة.
بالضبط، الفكرة مستدامة، قادرين يتخلص. والأهم من ده إنه إحنا بنبقى متأكدين إن الفكرة سخيفة وعايزين نتخلص منها ومش قادرين، وده أحد أسباب إن الوسواس القهري مرتبط بدرجة عالية من التوتر، اللي هو إيه؟ مثلا أنا بتوضى مثلا ورحت توضيت وخلصت وراح أصلي، يجي لي فكرة وسواس إن لا أنا ما توضيتش كويس، تمام؟ فأنا فاكر أنا متوضي فما رضاش أرجع، فابتدي أحس بالتوتر والقلق والوسواس يزيد، أحاول أقاوم أكتر، الوسواس يزيد أكتر، في النهاية بخضع وبرجع أتوضى مرة تانية أو أغسل، يعني سواء وضوء أو أي حاجة ليها علاقة بالغسل يعني، وبروح أتوضى مرة تانية وأكرر الموضوع ده. بقى في ناس ممكن تكرره 10-20 مرة.
نعم.
فهو الناس اللي بتخش في السايكل دي هم اللي بنطلق عليهم وسواس قهري، مش مجرد مثلا مرة ولا مرتين واحد كرر. نعم. الغسيل
يعني نستطيع أن نقول عندما يمنعنا الاضطراب في السلوك من العيش بشكل طبيعي يكون هذا وسواس قهري،
وعندما يرتبط بدرجة عالية من التوتر، تعكر المزاج والقلق والأرق.
نعم، شكرا على هذه الإيضاحات دكتور حسين. إذن ذكرنا في البداية أنه هناك أسباب عضوية منها التعرض لعدوى في الدماغ. ما هي الأسباب الأخرى التي قد تؤدي؟ هل الردود على الدماغ مثلا قد تؤدي إذا سقطنا على رأسنا؟ هل
لا
هل هناك ربما التربية في البيت؟ هل التعرض لبعض الاعتداءات؟ ياريت تقلنا إذا كان في أسباب نفسية وأسباب عضوية أخرى لم نذكرها، تفضل.
طيب تمام. هو في الأول في جزء من الوسواس القهري وراثي، فبنتوارثه عن طريق الجينات اللي بناخدها من الأب والأم، ولو إنه العامل الوراثي يصل إلى 4 أضعاف. يعني مثلا أنا لو حد من أبوية عنده وسواس قهري، يبقى أنا الريسك بتاعي نسبة أو نسبة إن أنا يجيلي وسواس قهري تصل إلى 4 أضعاف النسبة الطبيعية. النسبة الطبيعية من حوالي 1-2% من الناس عندهم وسواس قهري. فأنا لو أحد الوالدين عنده هذا المرض، أنا نسبة إصابتي أو يعني احتمال تعرضي للإصابة بيزيد 4 أضعاف.
نعم.
فده أول عامل اللي هو العامل الوراثي أو عامل الجينات. النقطة الثانية اللي احنا أوريدي ذكرناها قبل كده، اللي هو بعض الأمراض العصبية قد تكون مرتبطة بالوسواس القهري، ومن ضمنها التهابات المخ واضطرابات حركة معينة. تمام كده؟
نعم.
النوع الثالث بقى، وده حاليا بنستخدمه كمدخل للعلاج، اللي هو في اضطرابات في بعض الموصلات العصبية في المخ، ومن ضمنها حاجة اسمها السيروتونين. وأغلب أدوية أو بمعنى آخر كل الأدوية اللي بتعالج الوسواس القهري هي أدوية يعني بتنشط، أو بمعنى آخر بتظبط يعني تريجوليت، يعني بتنظم عمل السيروتونين في المخ. في سبب رابع له علاقة بالتعلم، يعني في بعض الأشخاص اللي هم بينشأوا في بيئة تهتم قوي بالنظافة بشكل معين، بالترتيب بشكل معين، ممكن يبتدي يعني الشخص يتعلم السلوك ده أو الطريقة دي من هو صغير، وده بيبقى أصعب في العلاج للأسف. يعني OCD لما الوسواس القهري لما يبتدي في الطفولة بيبقى شوية أصعب في العلاج من اللي هو بيبتدي في سن متأخرة شوية.
نعم، إذا ما الذي يحفز أول نوبة؟ لأنك ذكرت أنه قد يبدأ في المراهقة في الصغار، وقد يبدأ أيوة في سن البلوغ. ما الذي جميل يؤدي إلى أول نوبة؟
طيب، في أغلب ده سؤال كويس جدا، لأنه فعلا ده السؤال اللي بنسأله دايما. OCD احنا عارفين بشكل كبير جدا أنه هو مرتبط بدرجة التوتر أو الضغوط اللي أنت متعرض ليها، بمعنى أنه الوسواس القهري في الغالب بيبتدي في مرحلة الشخص بيمر فيها بظروف صعبة شوية، أو في ستريس عليه شوية، ممكن يكون ستريس امتحانات، ممكن يكون ستريس علاقة شخصية، علاقة عائلية، مشاكل مادية. فالخطوة الأولى في بدايات الأعراض ما بتبتدي تظهر بشكل مرضي هو تعرض الشخص لموقف أو مواقف بتثير جواه ضغوط نفسية ويعني تعب أو
يعني إذا مررنا بمحنة ولدينا هذا الاستعداد
أيوة،
فالنوبة الأولى قد تظهر، وعندما تلحقها نوبات متقاربة هذا يعني أنه خلاص أصبنا بالوسواس القهري. هذا ما أفهمه منك.
ده بالضبط اللي بيحصل. نعم. بالضبط. الشخص اللي بيبقى عنده استعداد وراثي أو استعداد لأنه عنده اضطرابات معينة في المخ، اللحظة اللي بيبتدي الاسترس معدل الضغوط يزيد لمرحلة معينة تبتدي الأعراض تظهر المرة الأولى، وبعد كده في المستقبل هو ده اللي يعني إذا لم يتعالج الشخص طول ما الضغوط دي موجودة، طول ما الأعراض موجودة بالعكس بتزيد.
دكتور حسين، هل سأبقى عذرا منك، الوقت يداهمنا وأريد أن أعرف الكثير عن هذا الموضوع، يا ترى هل شخصت أنت أطفال لديهم؟ لأنه يبدو أنه تشخيص المرض في مرحلة الطفولة قد يحدث ولكنه قليل، وأغلب المصابين يشخصون من عمر 19 عاما وحتى 20، وأحيانا تظهر الأعراض في 30-40.
تمام. هو انا بشتغل مع البالغين من عمر 18 سنه لعمر 65، فانا نعم في العياده بتاعتي ما بشوفش اي اطفال.
نعم.
وبالتالي انا كل اللي بتعامل معهم هم الكبار اللي هم في سن 18 سنه.
نعم. ولكن هل مثلا بالغ اتى لدي الى عيادتك وعرفت منه انه شخص في الطفوله؟ ام من النادر؟ هناك اذن علامات في الطفوله. نعم.
طبعا، بس طبعا بتبقى نسبة أقل. أغلب الناس اللي احنا بنشوفهم، البالغين اللي احنا بنشوفهم، الأعراض بتاعتهم بتبتدي في سن بعد ال 18، نسبة أقل كتير من المرضى بتبتدي الأعراض قبل سن 18.
نعم. إذا ذكرت أنت في البداية الخوف الزائد من الجراثيم، هل هناك أعراض أخرى مثلا للوسواس القهري؟ ذكرت الحاجة الزائدة لترتيب الأشياء، يعني صار في هلا اضطرابات مثل الخوف من الجراثيم، الخوف من الفوضى، هل هناك افكار اخرى وسواسيه؟
طبعا. مثلا زي ما حضرتك قلتي، حضرتك كده قلتي نوعين اساسيين في الوسواس، اللي هو الوسواس المتعلق بالنظافه، او بمعنى اخر الخوف من الجراثيم والعدوى والميكروبات والكلام دون، وده اشهر نوع. النوع الثاني اللي هو مرتبط بالنظافة ومرتبط بالتنظيم، ان كل حاجة لازم تتحط بشكل معين وبزاوية معينة، لدرجة ان في ناس بتحط مثلا لبسها بدرجات لون معين، يعني لازم مش قميص ابيض مع اخضر، لا عندهم درجات معينة في الترتيب. وفي ثلاث أنواع تانيين مهمين جدا لازم نذكرهم بسرعة. في وساوس دينية، وفي وساوس جنسية، وفي وساوس عدوانية.
يعني الحق الضرر بالذات أو بالآخرين.
بالضبط.
يعني هل
بالضبط.
نستطيع نقول أنه بعض المجرمين لديهم وسواس قهري يدفعهم إلى إيذاء الآخرين؟
لا لا خالص، بالعكس
أبدا.
لا اللي عنده وسواس قهري بيبقى عنده الفكر لكن عمره ما بيعملها.
نعم، إذن لا يمر أبدا إلى الفعل، تبقى الفكرة فكرة. نعم
بالضبط. على فكرة النقطة دي مهمة ولازم نقف عندها دقيقتين، لأني أنا حاسس أن النقطة دي أهم حاجة في الموضوع كله.
أكيد أكيد.
بالضبط. ليه بقى؟ لأنه للأسف اللي عنده الوسواس القهري ما بيقدرش يفصل ما بين الفكرة
والواقع،
والواقع أو الحقيقة.
نعم، يعني إذن لا تجسد الفكرة.
بالضبط. هو للأسف بيبقى جواه خوف أنه كتر ما يفكر بالفكرة هتتحقق.
نعم.
هو مرعوب منها تتحقق. يعني هو مثلا لو عنده فكرة أنه بيقتل ابنه مثلا أو أخوه.
نعم.
هو خايف جدا ومرعوب بالفكرة وعمره ما يفكر يعمل حاجة زي كده. ده بالعكس هو بيلوم نفسه وبيحس بالذنب.
نعم.
وفي دماغه مش قادر يفصل ما بين أنه تفكير في الفكرة حاجة وتنفيذها حاجة تانية، وهم أبعد ما يكونوا عن هم يأذوا نفسهم أو الآخرين.
نعم. بعض علماء النفس يقولون دكتور حسين أنه الوسواس القهري قد يكون ناجما عن إحساس بالذنب، هل هذا قد يكون صحيحا؟ هل
طيب.
التربية التي تعرف في بلداننا العربية أو حتى هنا في أوروبا، يعني التربية أحيانا تربية الأهل تجعلنا نشعر بالإحساس بالذنب، هل من الممكن أن يؤدي ذلك أو يدفعنا إلى ربما الإصابة بالوسواس القهري؟
طيب تمام. هو الإجابة بتاع السؤال ده هشرح بس باختصارا كده نظريات اللي بيسموها علم النفس الفرويدي اللي هو بتاع فرويد.
نعم.
في نظريات كتيرة بتربط الوسواس القهري بطريقة تربية في الأطفال في مراحل معينة. مثلا فرويد يتكلم على مراحل بيمر بها الطفل، من ضمنهم حاجة اسمها المرحلة اسمها الانل ستيج، أو بالعربي بيسموها المرحلة الشرجية، اللي لها علاقة بالفترة اللي الطفل بالمفروض يخش الحمام لوحده وبيشطف نفسه وبينظف نفسه. ففرويد من ضمن الناس اللي اقترح، أول واحد اقترح إنه الوسواس القهري بيبقى مرتبط بخلل في هذه المرحلة. فالطفل بيعاني اضطرابات معينة في هذه المرحلة اللي هو مرحلة سنتين ثلاثة، وبعد كده لما بيكبر بيجي له وسواس قهري. تمام كده؟
نعم.
ولكن احنا الطب النفسي الحديث النظريات فرويد وغيره لم يثبت صحتها ولم يثبت فشلها، ولكن احنا لا نعتمد عليها في التشخيص أو في العلاج.
أو في العلاج.
بنعتمد بنعتمد على نوع تاني من تحليل النفسي اسمه العلاج المعرفي السلوكي.
نعم.
وده اللي بيمكننا إن إحنا نقدر نشخص ونقدر نعالج الوسواس القهري عن طريق جلسات العلاج النفسي بالكلام.
نعم. نكرر هذه الجملة كثيرا في برامجنا وخاصة في حلقاتنا التي تتعلق بالطب النفسي، العلاج المعرفي السلوكي، والكثير من مستمعينا يطرحون علينا السؤال ما هو العلاج المعرفي السلوكي. بما أنه وصلنا إلى نهاية الجزء الأول سنتحدث عن العلاجات، ما هي علاجات الوسواس القهري وخاصة العلاج المعرفي السلوكي، وهل تعطون أدوية أيضا لمرافقة هذا العلاج النفسي؟ تفضل.
طيب هو طبعا في الأول لازم نقول أنه المرحلة اللي بيجيلي فيها الشخص المصاب الوسواس القهري في أغلب الأوقات للأسف بتبقى مرحلة شوية متأخرة، يعني ومش بيجي في أول ما بتظهر الأعراض. فالنقطة اللي عندها بيحاول يشوف طبيب نفسي تكون الأمور شوية سيئة، فلازم يديله علاجات أدوية تبتدي تتعامل مع الأعراض بشكل سريع، وفي خلال أسبوعين لأربع أسابيع بيتم القضاء على الأعراض بنسبة لا تقل عن 80-90%. تمام كده؟
نعم.
بعد ما الأعراض تستقر على العلاج الدوائي والشخص بيستطيع إن هو يمارس حياته بشكل طبيعي وأموره بتهدى جدا، بنبتدي بعدها جلسات العلاج المعرفي السلوكي اللي بنبتدي نشرح للشخص المصاب حقيقة المرض وإزاي بتبتدي الأعراض، وأهم من كل ده إزاي يقدر بعد كده يتعامل معها أو يتحكم فيها بدون ما يحتاج أدوية. لأن إحنا هدفنا في النهاية بعد فترة معينة 6 شهور أو سنة نستطيع إن إحنا نوقف العلاج والأعراض ما ترجعش، بس بشرط إن الشخص يطبق التكنيكات اللي تعلمها في جلسات العلاج السلوكي المعرفي.
نعم. إذا أشكرك كثيرا دكتور حسين عمر على كل هذه المعلومات القيمة المفيدة لمستمعينا، وهي معلومات واضحة جدا، أنا أكيد أنه الكثيرين استفادوا منها. شكرا شكرا شكرا. وطبعا أذكر دكتور حسين عمر أنك اختصاصي في الطب النفسي والعصبي في الإمارات، تبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا التي ستصلك من خلال رقم الهاتف التالي إذا أحب التحدث إليك مباشرة: 00-33-99-32-3314، من خلال الكتابة إلي على رقم الواتساب التالي 00-33-6-07-29-9-4-9-7-2. وهناك طبعا أسئلة وضعت على صفحة الفيسبوك منذ أعلننا عن عنوان الحلقة. شكرا مجددا لك، شكرا لكل مستمعينا أينما كانوا للاستماع إلى حلقة اليوم، شكرا على وفائكم ومتابعتكم وتفاعلكم الدائم معنا والمستدام أيضا. كاتيا شكرا، شكرا أيضا للوري. محطة غنائية ومن ثم نعود إليكم مع أسئلتكم وأجوبة الدكتور حسين عمر.
حسيت رح تتركني، حسيت رح تجرحني، غصيت الدمع نزلت غصب عني غصب عني، حسيت رح تتركني، حسيت رح تجرحني، غصيت الدمع نزلت غصب عني غصب عني. أنا قلبي أنا تعود
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ورحب مجددا بضيفي العزيز الجديد. لأول مرة نستضيفه دكتور حسين عمر، معي على الخط مباشرة من الإمارات والاختصاصي في الطب النفسي والعصبي. معك سنأخذ اتصالات مستمعينا وأسئلتهم على هذا الرقم. أولا 00-333-99-32-3314 أو على رقم الواتساب التالي إذا أرادوا الكتابة إلينا بأسئلتهم 00-33-607-29-94-972 أو على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. أول سؤال يأتينا من رحمة، بيسأل: هل الوسواس نوع واحد، وما هي مجالاته، كيف نقي أنفسنا منه، وهل هو مرتبط بهرمونات الدماغ أم بالأحداث اليومية؟ سؤال من واقع الحياة دكتور حسين، تفضل.
طيب تمام، احنا زي ما قلنا الوسواس قبل كده يختلف على نوعية الافكار اللي بتيجي. زي ما قلنا قبل كده في افكار جنسية، في افكار عدوانية، في افكار تتعلق بالجراثيم وبالصحة العامة، وفي افكار تتعلق بالنظافة والترتيب. فدي الانواع الاربعة الاساسية للوسواس القهري. وفي سوري، النوع الخامس اللي احنا نسينا نقوله الافكار الدينية، لأنه نعم. ممكن في ناس بتجيلها وسواس بأفكار سيئة، سباب وشتائم في حاجات مقدسة، فدي بتسبب له نوع عالي جدا من الاسترس والتوتر.
أكيد.
فدي الأنواع الأساسية للوسواس القهري. هل لها علاقة بالهرمونات؟ لا، ما فيش أي دليل لغاية دلوقتي يقول إنه الوسواس القهري مرتبط بهرمون معين، لكن اللي احنا عارفينه انه مرتبط بموصلات عصبية معينة في الدماغ، واشهرها حاجة اسمها السيروتونين.
نعم، اذا كان مستوى السيروتونين منخفض، من الممكن ان نصاب اكثر بوسواس قهري.
هو الموضوع اكثر تعقيدا من كده، لان المشكلة مش في كمية السيروتونين قد ما هي الطريقة اللي السيروتونين بيشتغل بيها. يعني هي اختلاف كواليتيتيف مش كوانتيتيف، في الكواليتي مش في الكوانتيتي بتاع.
نعم. يعني فينا نقول انه مشكله في كيمياء الدماغ اكثر منها في بالزبط. الهرمونات. نعم
بالضبط كده. نعم. بالضبط.
شكرا.
اما بالنسبه
تفضل دكتور حسين،
هو الارتباط بالاحداث، احنا زي ما قلنا قبل كده انه الوسواس القهري المرض بيبتدي في الغالب في وقت المريض او الشخص المصاب بيمر بازمه معينه او توتر معين، وساعتها الشخص اللي عنده استعداد الأعراض بتظهر بشكل أسرع. فطبعا المطلوب إنه لو الأعراض بدأت ما نستناش فترة طويلة، ونحاول نشوف طبيب نفسي مختص، لأنه العلاج بيبقى أسهل جدا جدا جدا
في البداية،
وتم تدارك الأعراض في المرحلة الأولانية.
نعم، شكرا دكتور حسين، نواصل معك. وسؤال يأتينا من رحمة أيضا: ما الفارق بين الخوف والقلق والاكتئاب؟ إذن
الخوف
والقلق والاكتئاب.
والاكتئاب. طيب، مبدئين الخوف طبعا ده غريزة بشرية طبيعية مهمة جدا لحياتنا، وكلنا عندنا درجة معينة من الخوف في حاجات كتير، وده طبيعي جدا مفيهوش أي مشكلة. الخوف طبعا بيتحول لمرض عندما يعني يسبب أعراض جسدية لا نستطيع أن نعيش معها. يعني مثلا من ضمن الحياة اللي بتحصل في الخوف الشديد حاجة بنسميها نوبات الهلع.
نعم.
اللي هو بالإنجليزي اسمها panic attack.
attack. نعم.
البانيك attack دي مش مجرد خوف عادي، كلنا بنخاف. الخوف بتاع نوبات الهلع هو خوف بيجعل المريض أو الشخص المصاب عنده اعتقاد جازم إنه لا قدر الله لا قدر الله هتحصل له مصيبة، أو هيجيله نوبة قلبية لا قدر الله، أو هيموت، أو هيعمل حادثة. فبيصل إلى درجة غير طبيعية من الخوف على حياته، وده اللي بيسبب أعراض قوية جدا. يعني القلب بيدق بسرعة رهيبة جدا، التنفس بيبقى صعب، بيبقى فيه رعشة، بيبقى فيه تعرق جامد جدا، بيبقى فيه أحيانا دوخة شديدة. وأغلب الناس دول بيبتدوا الأول يروحوا لأطباء عضويين، يعني يقول أنا عندي مشكلة في قلبي، عندي مشكلة في صدري، عندي مشكلة في معدتي، فيروح يعمل كل التحاليل وكل بيسموها السكانز اللي هو الإشعاعات، في الآخر يقولوا لا أنت ما عندكش أي حاجة عضوية. وفي النهاية بيجوا الطبيب نفسي مختص بيشخصهم بنوبات الهلع، والعلاج بيبقى في المراحل الأولى بالذات بيبقى سهل جدا ولا يستغرق أكتر من 2 لـ4 أسابيع وكل الأعراض بتختفي.
نعم
تمام. ده بالنسبة للخوف. القلق هو زي ما قلت لحضرتك قبل كده إنه كلنا في مراحل معينة من حياتنا بنتعرض لقلق معين، ولكن المرة الثانية بنشرح إنه القلق لما يصل لمرحلة إن أنا مش عارف أنام منه، مش عارف أقعد على بعضي، مش عارف أركز في شغلي، إذا بيتحول إلى قلق مرضي محتاج علاج. أما الاكتئاب فهو طبعا ده اضطراب في الأساس، هو اضطراب في المزاج. الشخص أهم عرض في الاكتئاب إنه الشخص مزاجه متعكر، بيصحى من النوم حاسس إنه ملوش نفس يعمل أي حاجة، إحساسه بالحياة منعدم، مفيش أي حاجة بتبسطه، يجيله أفكار انتحارية، مش عارف ينام كويس، مش عارف ياكل كويس، مش عارف يركز في شغله. فده طبعا شوية مختلف عن الخوف والقلق في إنه الموضوع بيصل إلى المزاج بقى كعرض أساسي في حدوث مرض الاكتئاب.
نعم.
وخلينا نقول إنه نوبات الهلع أو القلق عندما لا يتم علاجها في وقت مبكر بتؤدي في النهاية إلى الإصابة بالاكتئاب.
شكرا دكتور حسين. سنسرع الوقع لأن عندك أسئلة كثيرة على الواتساب. لدينا سؤال وصل من رامي رمضان من كندا، هل العمر علاقة بالوسواس القهري؟ يعني ربما يتكلم عن تقدم في السن، هل يؤدي إلى وسواس قهري؟
لا، ما فيش أي حاجة لغاية دلوقتي تقول أنه تقدم في العمر ممكن بالذات يعني أو لوحده ممكن يزود المعدل الإصابة بالوسواس القهري.
نعم، إذن العمر لا يلعب دورا.
لا لا، العمر لا يلعب دورا. احنا زي ما قلنا بس بسرعة كده انه في نوع من انواع الوسواس بيبتدي في الطفولة، ده بيبقى اصعب في العلاج ودول بيبقى نسبتهم اقل، لكن الغالبية العظمى من الناس اللي بتشتكي من وسواس قهري بيبتدي في مرحلة البلوغ.
نعم، شكرا. من الإمارات الآن، كيف يمكننا معرفة ما إذا كان هنالك التهاب في المخ وما هي أسبابه وعلاجه حيث أنه مرتبط بالوسواس القهري؟ ولكم جزيل الشكر، خوفنا الناس.
لا طيب، عشان بس الناس تفهم، هو الالتهاب في المخ ده مرض، يعني لو بصينا على نسبته في الناس اللي عندهم وسواس قهري تبقى نسبة ضئيلة للغاية، يعني نسبة لا تذكر، ولكن احنا بس حبينا نذكرها كأحد الأسباب، هو مش سبب مهم بس احنا حبينا نشرح بس كل الأسباب الموجودة. يعني انا مثلا لو هشوف 1000 شخص عنده وسواس قهري، اللي هيبقى عنده التهاب في المخ منهم لن يزيد عن 1 أو 2، ده مبدئيا عشان نحط الموضوع في إطاره الصحيح. الالتهاب في المخ طبعا بيبقى ليه أعراض صعبة جدا، أشهرها ارتفاع جامد في درجة الحرارة، اختلاف في درجة الوعي، ممكن يصل لمرحلة الاهتزازات الجامدة اللي هي بتصل لمرحلة اللي بيسموها السيجرز أو التشنجات. وده طبعا مرض بيتم معالجته عن طريق الأطباء اللي تقدر تقولي المستشفيات العضوية، يعني ما بيجيش أنا أخصائي طب نفسي.
نعم.
الناس دول بيروحوا المستشفيات لأن هم عندهم مرض عضوي، ولما بنعالج المرض العضوي ده بعد كده بيقلل فرصة الإصابة بالوسواس القهري.
نعم، شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا من لبنان. لم أفهم جيدا السؤال ولكن سأطرحه. مساء الخير، لماذا نلجأ إلى الروحانيات ولكن لن نكون مقتنعين والأدوية لها دور أكبر في هذه الحالة؟ وشكرا. أنا قرأت السؤال كما هو.
طيب، أنا فهمت، لأن ده موقف بيجي لنا كتير. إحنا للأسف الشديد بنعاني من ضعف في ثقافتنا العربية بشكل عام، ضعف الاهتمام بالثقافة الصحة النفسية وبعض المفاهيم المغلوطة، وبالتالي في ناس عنده ما عندهمش اقتناع بالطب النفسي بشكل عام او بالأدوية النفسية، وبالتالي لما بيصابوا بحاجة زي كده سواء وسواس قهري او نوبات هلع بيفكروا في حاجات روحانية، بقى يروحوا لشيخ، يروحوا لمعالج مش عارف بإيه. وفي ناس كتير للأسف بالطاقة. بتتردد النتيجة بالطاقة، وللأسف طبعا أحد الخدع. وخليني أخذ بس دقيقة لأن دي نقطة مهمة جدا، كل اللي بيسمعونا مفيش حاجة اسمها علاج بالطاقة. دول ناس للأسف نصابين وبيضحكوا على الناس ومن وراهم بيلموا فلوس كتير جدا، هم للأسف الشديد غير مؤهلين هم يتكلموا في أي حاجة لها علاقة بالصحة النفسية. فأي حد عنده بعض الأعراض اللي احنا ذكرناها دي لابد أنه يراجع طبيب أخصائي يستطيع أنه هو يوصل للتشخيص المضبوط ويديله أدوية فعالة لا تسبب إدمان. وخلينا نأكد على النقطة دي، الأدوية اللي احنا بنستخدمها كعلاج الوسواس القهري لا تسبب أي إدمان ولا تسبب أي أضرار طويلة المدى، وفي أحيان كتير جدا بنقدر نوقفها بعد 6 شهور لما المريض أحواله تتحسن، وبنقدر نعمل معاه جلسات العلاج السلوكي المعرفي، وممكن عدد كبير منهم ما بيحتاجوش ياخدوا أدوية بقية حياتهم.
نعم، شكرا. نواصل معك ومن العراق الآن عندي استفسار، ولو الموضوع بمرض آخر هو الفصام. أنا صيدلاني عمري 36 سنة مصاب بمرض الفصام منذ 6 سنوات، رجعت أطباء نفسية وكان الاختصاصي يعطيني دواء والآن 10، لم أفهم إذا كان هذا هو، ولم أستفد منه. بعدها أخذت ريسبريدون 4 ميليغرام ولم أستفد منه. الأعراض أسمع أصوات وضلالات باستمرار إلى آخره. شكرا لكم، أرجو رأي الطبيب وشكري له كثيرا. إذن شو منقول لمستمعنا؟
طبعا هو الفصام طبعا حابين نأكد طبعا هو مختلف تماما عن الوسواس القهري، ولكن في عجالة هو الفصام
يعني السكيزوفرينيا.
بالضبط كده. نعم. هو اللي احنا بالعربي نقول عليها الشيزوفرينيا او السكيزوفرينيا. نعم. هو مرض بيحصل فيه اضطراب في بيسموها ضلالات، الشخص بيقتنع بحاجات غير موجودة، وبيحصل تهيؤات معينة، بيسمع أصوات معينة أو يشوف حاجات معينة مش موجودة. وللأسف خليني أقول إنه هو يعتبر مرض شوية خطير يعني، وبيحتاج علاج طويل مدى عكس حاجة زي الوسواس القهري. الوسواس القهري لا يؤثر على القوة العقلية للشخص، ولكن مرض الفصام إذا لم يتم علاجه بيؤثر على القدرات العقلية والأداء الوظيفي للشخص. وبالتالي أنا نصحتي للأخ اللي اتصل من العراق إنه هو يتابع مع أخصائي طب نفسي يستطيع إنه هو يضبط له العلاج، لأنه الريسبيرودون اللي هو قال عليه هو دواء كويس جدا بس لازم يتاخد تحت إشراف طبي.
ربما الجرعات غير مناسبة أو
بالزبط.
نعم
بالضبط كده، كل جرعة بتختلف من دواء التاني، وبالتالي لابد إنه هو يخضع لعلاج تحت إشراف استشاري. وعندنا دلوقتي علاجات فعالة جدا وأعراضها الجانبية أقل بكتير، فمهم جدا إنك أنت تتابع مع استشاري يستطيع إن هو يديك الدواء الفعال اللي ليه أقل نسبة من الأعراض الجانبية.
شكرا. نواصل معك وسؤال من ناجي من دبي بيقول شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع والمفيد، شكرا لك يا ناجي على المتابعة. لدي سؤالين، الأول هو هل يؤثر الوسواس القهري على التحصيل الأكاديمي ومن ثم يؤدي إلى الفشل؟ السؤال الثاني، هل يقود الوسواس القهري إلى مرض الاكتئاب؟ وهل هناك أثار جانبية للعلاج الدوائي؟ لدي ملاحظة، في عالمنا العربي لا توجد رعاية طبية في كيفية التعامل مع هذه الفئة من الناس في المدارس والجامعات، ما يؤدي إلى الفشل في الدراسة. إذن ماذا نقول لناجي؟
طيب ده سؤال حلو جدا. خلينا نقول الوسواس القهري إذا تم معالجته في بداية ما الأعراض ما بتبتدي لا يؤثر إطلاقا على الأداء، لأن إحنا لما بنعالج الأعراض الشخص بيقدر يركز في شغله ويركز في امتحاناته أو في مذاكرته، والمفروض لا يؤثر على قدراته العقلية ولا قدرته على التحصيل ولا الامتحانات ولا الحاجات دي كلها. ولكن دي مهمة جدا، إنه الأعراض إذا لم يتم علاجها في مرحلة مبكرة بتؤدي إلى حاجة بيسموها بالإنجليزي obsessional slowing، إن هو الشخص بيبقى عنده بطء شديد جدا في الأداء، وبيؤدي إلى تأخر في التحصيل وتأخر في الأداء الوظيفي، وفعلا في الآخر بيؤدي إلى اكتئاب. أغلب مرضى الوسواس القهري الذين لا يتم علاجهم في المراحل الأولى بينتهي بهم الحال إن هم وظائفهم أو دراستهم بتتعطل بنسبة كبيرة جدا، وممكن يصابوا بالاكتئاب. ولكن إذا تم معالجة الأعراض في المراحل الأولى مفيش أي حاجة من الحاجات دي بتحصل، لا الاكتئاب هيحصل ولا التقصير في الأداء أو في التحصيل بيحصل.
نعم، نواصل معك، وأيضا هناك أسئلة على الواتساب. سؤال من نهدى من سوريا تسألك: ما هو تأثير أدوية الاكتئاب على المدى الطويل للشخص الذي لا يستطيع الاستغناء عن الدواء أبدا؟ إذن
حلو أوي السؤال ده، جميل، لأنه فعلا ده سيناريو بيقابلنا. إحنا زي ما قلنا إن إحنا هدفنا إنه نعمل مع الشخص المراد المصاب جلسات علاج سلوكي معرفي ممكن عن طريقها في المستقبل يستطيع أن هو يوقف اعتماده على الدواء، وفي ناس بتقدر تعمل كده فعلا. طيب بالنسبة للناس اللي هو غير متوفر عندها علاج نفسي سلوك في المكان اللي هم فيه، أو هم غير قادرين على الاستفادة منه وتطبيق المهارات بتاعته، هل ممكن يكملوا على الدواء؟ ممكن يكملوا على الدواء فترات طويلة، والأدوية اللي احنا بنستخدمها أدوية آمنة للغاية، لا تسبب أي نوع من أنواع الإدمان ولا تسبب أي أضرار جانبية طويلة المدى. يعني في ناس ممكن تفضل على العلاج 10 سنين و20 سنة بدون أي أثار جانبية على الكلى أو الكبد أو القلب أو أي حاجة. فاختصار الإجابة على السؤال نعم، إذا كانت ظروفك لا تسمح أنك أنت تاخدي علاج نفسي سلوكي واضطريتي تاخدي دواء لفترات طويلة، مفيش أي مشكلة، مفيش أي أعراض جانبية طويلة المدى.
نعم، شكرا. نواصل، وسؤال هام جدا في نهاية الحلقة وصلنا من الإمارات. الشكر الجزيل لحضرتك ولضيفك الكريم. أنا من النوع الذي يقدس الكتب السماوية، أحيانا عندما أمسك الكتاب المقدس قرآن أو إنجيل أتخيل نفسي لوهلة أمزقه أو أدنسه ويذهب هذا الخيال فورا. هل هذا عرض للوسواس القهري؟ ولكم كل الشكر.
بالقطع هو عرض، ولو تفتكر حضرتك في المقدمة تكلمنا على كذا نوع من أنواع الوسواس القهري.
نعم.
ومن ضمنهم زي ما قلنا النوع اللي هو بيشمل على أفكار دينية، وده بالضبط اللي بيحصل، إن الشخص يبقى شخص في الغالب شخص ملتزم ومتدين وعنده تقديس للكتب السماوية وللرسل وربنا وكل حاجة، ولكن الوسواس بيجيله في الحاجات دي اللي هو بيقدسها وبيحبها. وللأسف أحيانا ده بيبقى أصعب شوية في العلاج، لأنه مش بيرتبط بسلوك معين بتكرره هو، بس هي فكرة في الدماغ ويبقى صعب التحكم فيها. ولكن إذا تم اكتشافه مبكرا وأخذنا الدواء مبكرا بتحصل الاستجابة في فترة سريعة لا تتجاوز 2 إلى 4 أسابيع، وبيختفي تماما مجرد ما أخذنا الدواء بشكل منتظم، بس بشرط إن إحنا نبتدي الدواء مبكرا مع أول ظهور الأعراض.
نعم، شكرا. لدينا المستمع من العراق الذي ذكر الأدوية التي أخذها للفصام، يسألك إذا كان يستطيع التواصل معك خارج الهواء ماذا نقول دكتور؟ هل من الممكن؟ هل لديك إيميل؟ هل لديك صفحة فيسبوك ربما؟
والله لسه، هو احنا داخل ان شاء الله في الاستعداد، لكن هو ممكن يراسلني على عنوان شغلي او يعني الايميل بتاع شغلي، وانا ان شاء الله ابقى سعيد ان انا اتواصل معاه.
نعم، اذا كاتيا ساتورس
ممكن اسيب لحضرتك.
نعم،
بالظبط، اسيب لحضرتك الايميل وممكن حضرتك تبعته له، وانا ان شاء الله ارد على اسئلته وان شاء الله خير.
شكرا جزيلا. سؤال يأتينا من العراق من علي، بيقول: شكرا لكم على هذا البرنامج. شكرا لك يا علي. لدي سؤال حول من يقع تحت ضغط الوسواس أنه يغسل كل شيء يود ملامسته بحيث أنه يتنجس من كل شيء حوله، كيف يمكن علاج هذه الحالة؟
جميل جدا. هو السؤال ده لو تفتكر قلنا أشهر نوع من أنواع الوسواس اللي هو بيتعلق بالنظافة.
نعم.
لدرجة أن الناس مثلا اللحظة اللي بيسلم فيها على حد لازم يروح يغسل ايده بعدها، اللحظة اللي عايز يفتح أكرة باب يا اما بيلبس جوانتي يا اما بيغطي ايده باي حاجه. فالناس بيبقى عندها وسواس رهيب جدا من خوف من العدوى والجراثيم والحاجات دي. النوع ده علاجه من اسهل ما يكون وبيستجيب للعلاج بشكل جامد جدا. وزي ما قلنا العلاج عباره عن علاج دوائي تظهر نتائجه بعد اسبوعين لاربعه، والادويه بتبقى فعاله ولا تسبب اي ادمان. وكمان بيستفيد بجلسات العلاج النفسي السلوكي اللي بتخلي الشخص يقدر في المستقبل يستغنى عن الادويه، وفي نفس الوقت يستطيع ان هو يتعامل مع الاعراض ويتحكم فيها بدون ما يلجا الى اي ادويه.
نعم، اذا هذا النوع من الوسواس القهري هو اسهل الانواع التي بالضبط تعالج. نعم. اخر سؤال، خالد كتب لنا على الانبوكس على الفيسبوك، ما هو افضل علاج للوسواس القهري من دون استخدام الادويه؟ ايضا عندنا 30 ثانيه سنختم الحلقه، تفضل.
هو افضل علاج اللي احنا ذكرناه قبل كده العلاج النفسي السلوكي المعرفي اللي هم بيسموه بالانجليزي كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، العلاج النفسي السلوكي المعرفي ده افضل علاج للوسواس القهري بدون ادويه. بس لكنه ما بيشتغلش بسرعه، محتاج فتره عشان يقدر يجيب الفايده بتاعته.
نعم، سؤال الان وصلنا كمان سنجيب بشكل سريع من الاردن. يعطيك العافيه، يعطي العافيه لضيفك الكريم. انا عندي ابني اذا بيلمس اي شيء لازم يغسل بالصابونه، وكمان لما بيدخل الحمام بيطول بيقعد ساعتين عندما يتحمم بيستحم، ولو بتشوفي كيف بيفتح الحمام بقدمه ما بده يلمس الباب. ابني عمره 15 سنه. اذا عندنا فقط كمان هلا اقل 20 ثانيه دكتور، تفضل.
طبعا ده لازم نصيحه انه لابد ان ياخده لطبيب متخصص بشكل يعني بشكل سريع.
هذه بدايه
زي ما قلت لحضرتك.
نعم،
بدايه الوسواس القهري، ولابد ان يتم علاجه بشكل سريع حتى لا يتطور الموضوع ويبقى صعب علاجه فيما بعد.
شكرا جزيلا دكتور حسين عمر، كانت هذه الحلقة الأولى وكانت رائعة وممتعة معك، لن تكون الأخيرة. أتمنى أن نستقبلك ونستضيفك في حلقات مقبلة من الصحة المستدامة. أذكر بأنك اختصاصي في الطب النفسي والعصبي، كنت معنا على الخط من الإمارات. شكرا كاتيا، شكرا لوري، ولكم أنتم مستمعين الشكر الكبير على التفاعل وعلى الاستماع الدائم. إلى اللقاء في الغد، باي باي.
اللي بالدنيا ومال عليا في النبات واحلامي.